فعفان شوفك تين وليه توارثيت جئتك من وغام عليك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيسي يدعو التيارات السياسية العراقية إلى الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وحل مشاكل البلاد. السيد نصر الله يعتبر تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود بلا قيمة، ويشدد على أن إيران هي سند المقاومة. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان أن غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم جميع فصائل المقاومة الفلسطينية. إلى التفاصيل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التيارات السياسية العراقية كافة إلى الحوار للخروج من المشاكل الراهنة، فيما رحب رئيسي بتنفيذ التوافقات الحاصلة من جراء جهود الحكومة العراقية لتهدئة الأجواء السياسية في المنطقة وتسريع وتيرتها، أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العراق. من جهته أشار الكاظمي إلى الدور الذي تمارسه إيران في المنطقة والعالم، مشددا على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة. أكدت طهران أنها لن تتنازل عن حقوقها القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، محملة واشنطن مسؤولية الوضع الراهن للمفاوضات بسبب المماطلة الأمريكية في التعليق على الرد الإيراني، فيما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الرد الإيراني كان معقولا. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
لا تنازل إيرانيا عن أي من الحقوق القانونية للشعب الإيراني فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، تأكيد إيراني جديد على التمسك بالثوابت والحفاظ على خطوط طهران الحمراء التي رسمتها خلال جولات مفاوضات فيينا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر أن تقدما جيدا نسبيا تم تحقيقه في المفاوضات، محملا الولايات المتحدة مسؤولية وضع المفاوضات الراهنة بسبب نهج المماطلة التي تتبعه واشنطن في التعليق على الرد الإيراني. وشدد كنعاني على أن الأوروبيين والأمريكيين أحوجوا إلى الاتفاق النووي من طهران، مشيدا بالمقترح الأوروبي واعتبره مبتكرا وأظهر المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.
متمسكون بثوابتنا ولن نتراجع عن حقوقنا القانونية، وطالما رحبنا بمسار المفاوضات وأكدنا رغبتنا في إحياء الاتفاق دون أن نحيد عن خطوطنا الحمراء، نريد اتفاقا يرضي الشعب الإيراني ويحفظ مصالحه العليا. ردنا على المقترح الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي كان في وقته وبشكل جدي، لكننا لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن. إن المواضيع المتبقية في المحادثات قليلة لكنها مهمة، ويجب الاتفاق بشأنها.
الموقف الإيراني الإيجابي من المقترح الأوروبي قابلته إشادة أوروبية بالرد الإيراني. مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وصف الرد الإيراني بالمعقول. بوريل قال إنه بات من المحتمل عقد جولة مفاوضات هذا الأسبوع بعد تقديم طهران ردها على المقترح، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم بعد ردها الرسمي، وأنهم أي الأوروبيين بانتظار ردها، معربا عن أمله في أن يسمح الرد الأمريكي بإكمال المفاوضات. وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت عند نقطة انعطاف. التصريحات الأوروبية والإيرانية المتقاطعة تفتح الباب أمام التكهنات بالتقارب الإيراني الأوروبي في المواقف، ما قد يضع المماطلة الأمريكية في خانة العقبات أمام التوصل لاتفاق.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن هناك قضايا لا تزال عالقة يجب حلها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الصفقة النووية مع إيران. وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن فكرة تأخير الولايات المتحدة للمفاوضات بأي شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة. وتابع برايس أن الجانب الأمريكي يعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على الورقة الإيرانية قائلا إننا اليوم أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسبوعين. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن انتصار عام 2000 أنهى مشروع إسرائيل الكبرى وأسقط الجيش الذي لا يقهر. وقال السيد نصر الله إن التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود لا قيمة لها، فقرارنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه، مشيرا إلى أن حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية التي هي مشروع أمريكي معلن. وشدد على أن إيران هي القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقاومين والمظلومين بالمنطقة، مضيفا أن استراتيجيتنا تجاه القضية الفلسطينية هو الرهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع. نستمع إلى مقتطفات من خطاب السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله.
أقمنا علاقة قوية ومتينة مع الجمهورية الإسلامية في إيران خلال 40 عاما، وهي التي دعمت لبنان وفلسطين وسوريا وجميع المقاومين ولم تتخلى عنهم برغم من حرب 8 سنين عليها وحصار وعقوبات وإلى آخره. هي تقف معنا ونحن أيضا نقف معها وننظر إليها دائما على أنها القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقاومين والمظلومين في منطقتنا. أيضا في وضع المنطقة نحن ساهمنا في تكوين وتشكيل محور المقاومة، مقاومتنا حزب الله كان مساهم في إيجاد هذا المحور طبعا ضمن حجمه. نحن ساهمنا في تكوين وتشكيل محور المقاومة خلال السنوات الماضية ونحن جزء من هذا المحور وسنبقى جزءا من هذا المحور ونراهن عليه كمحور للقوة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال والتسلط والدفاع عن المظلومين والأراضي المحتلة والمقدسات المنتهكة في كل يوم. سعينا إلى أوسع علاقات شعبية وحزبية مع شرائح في العالمين العربي والإسلامي، وشاركنا في أطر قومية موجودة وساهمنا في إيجاد أطر أخرى وكنا جزءا منها، مؤتمر القوم العربي، القوم الإسلامي، مؤتمر الأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية. سنبقى حريصين على التواصل مع أوسع شرائح وقوى ممكنة في العالمين العربي والإسلامي تجمعنا معهم أهداف وقضايا مشتركة وأهمها فلسطين. هذا ما نستمر فيه. طبعا ما في شك هذا تأثر في العشر سنوات الماضية بسبب أحداث سوريا والمنطقة والالتباسات والفتن، لكن عاودت الأمور كلها الحمد لله عم ترجع تسلك مسارها الطبيعي. لم يكن لدينا مشكلة في علاقات لبنان العربية وخصوصا الخليجية، وتطوير هذه العلاقات وتعزيز هذه العلاقات، عم بحكي عن لبنان الرسمي، لكن البعض من هذه الدول يريد من العلاقات مع لبنان مصادرة الحريات في لبنان وكم الأفواه في لبنان، بل تحويل لبنان إلى تابع، بل تحويل لبنان إلى ممجد لحروبه وعدوانه ومشاريعه، وهذا ما لا نقبله وما لا نتحمله وما نعتبر أنه يتنافى مع هوية لبنان وطبيعة لبنان ووجود لبنان وفرادة لبنان.
أقام حزب الله احتفالية أبجدية النصر في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، والتي عرضت أبرز محطات المقاومة الإسلامية وجسدت الشخصيات القيادية. وتضمنت الاحتفالية أعمالا فنية ومسرحية تحاكي مسيرة المقاومة، واكتملت التحضيرات بمشاركة فريق كبير من الفنيين والتقنيين الذين عملوا طوال الأسابيع الأخيرة على إعداد كل الأعمال التي عرضت خلال الاحتفالية وتنفيذها. وعرضت التمثيلية التي شارك فيها أكثر من 200 فنان ومختص بصورة تسللية المراحل الأساسية لمسيرة حزب الله منذ انطلاقته حتى آخر إنجازاته في يومنا هذا. قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إن الاتصالات بشأن مفاوضات ترسيم الحدود بين بلاده والكيان الصهيوني مستمرة، مؤكدا أن لبنان يفاوض من موقع القوة ومحصن بوحدة الموقف. وشدد بوصعب خلال اتصال هاتفي مع الوسيط الأمريكي بشأن مفاوضات ترسيم الحدود أموس هوكستاين على ضرورة التحرك ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض بسبب عامل الوقت. بدوره أطلع هوكستاين بوصعب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات، مشيرا إلى أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط. أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم جميع فصائل المقاومة الفلسطينية لإدارة المواجهة مع الاحتلال، وفي مقدمتها كثائب القسام وسرايا القدس. وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماع شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون، شددت الحركتان على أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والأسرى وعودة اللاجئين. وطالب البيان السلطة الفلسطينية بالتحرر من مسار أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني والكف عن ملاحقة المقاومين والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يواصل تحالف العدوان السعودي ومرتزقاته عمليات النهب المنظم للثروات النفطية اليمنية، حيث تأتي سفن عملاقة بانتظام إلى الموانئ اليمنية لنهب المزيد من النفط الخام بحسب المصادر الميدانية. المزيد في التقرير التالي.
مستمرة هي عمليات النهب المنظم للثروات النفطية اليمنية من قبل التحالف السعودي ومرتزقته في اليمن، وبانتظام تأتي سفن عملاقة إلى الموانئ اليمنية لنهب المزيد من النفط الخام. تشير المعلومات والأرقام إلى قيام قوى العدوان ومنذ العام 2018 بنهب أكثر من 130 مليون برميل من النفط الخام تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، منها 19 مليون برميل خلال العام الجاري. لكن وتيرة عمليات النهب ارتفعت بشكل متسارع خلال فترة الهدنة منذ مطلع إبريل الماضي في صورة تكشف حقيقة أهداف التحالف في اليمن.
13 مليار دولار حسب تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة من عوائد النفط والغاز، كل هذه تذهب إلى جهات مجهولة، منها ما يذهب إلى البنك الأهلي السعودي.
وفيما تظل عائدات النفط والغاز المنهوب مجهولة، تشير المعلومات إلى أنها تورد إلى البنوك السعودية وبموافقة من قبل ما يسمى حكومة الشرعية، وتصرف في خارج الموارد الاقتصادية. وكل ذلك يأتي في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمات متعددة، وفي مقدمها انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 6 سنوات، والذي يشير مراقبون إلى أن عائدات النفط المنهوب خلال فترة الهدنة كانت كافية لحل هذه الأزمة.
أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثروات النفطية والغازية تشمل كافة مناحي النشاط الاقتصادي.
وأثارت عملية نهب الثروات النفطية موجة سخط واستنكار واسع في الأوساط اليمنية، خصوصا مع اعتراف حكومة المرتزقة بتسارع وتيرة تصدير النفط والغاز وارتفاع ما تحصله من عائدات. لكن صنعاء أكدت أنها لن تقف أمام استمرار عمليات هذا النهب بعد انتهاء الهدنة، وحذرت الشركات الأجنبية في المناطق المحتلة بإجراءات حازمة، مطالبة بالالتزام توريد العائدات إلى البنك المركزي بصنعاء.
أوجد تحالف العدوان حالة من الصراع بين أدواته في المناطق الجنوبية بحسب مراقبين من أجل أن يتسنى له نهب المزيد من الثروات النفطية، وهو الأمر الذي تسبب بحالة من الركود الاقتصادي، خصوصا وأن قطاع النفط كان يشكل أكثر من ثلثي موارد الدولة.
اعترض حاجز للجيش السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية الصالحية بريف القامشلي وطرده من المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن رتلا مؤلفا من 6 عربات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية ترافقها سيارة تابعة لميليشيا قسد حاولت الدخول للقرية، لافتة إلى أن عملية اعتراض الرتل وطرده تزامنت مع تحليق عدة طائرات حوامة أمريكية في أجواء المنطقة. إلى العناوين من جديد. رئيسي يدعو التيارات السياسية العراقية إلى الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وحل مشاكل البلاد. السيد نصر الله يعتبر تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود بلا قيمة ويشدد على أن إيران هي سند المقاومة. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان أن غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم جميع فصائل المقاومة الفلسطينية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض الشعر الولائي وتحت أفياء قصائد الشعراء الموالين لأهل البيت والمحبين لهم على مر العصور.
راجينا أن تعيشوا أجواء عامرة بالحب والمودة عند حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا مشكورين.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلاد الوحيد. أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأفاضل، أحمد أمين المدني شاعر وكاتب يعد من الشعراء الرواد، ولد في دبي بالإمارات عام 1931، أكمل دراسته الأولية والثانوية ببغداد وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون المقارن والعلوم العربية من جامعة بغداد، وعلى الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة كامبريدج في بريطانيا عن أطروحته فكرة التوحيد في الإسلام، وهو أول طالب إماراتي يحصل على هذه الدرجة، كما درس اللغة الفرنسية والحضارة بجامعة السوربون في باريس.
نعم مستمعينا الكرام، عمل المدني مدرسا في بغداد وإمارة الشارقة، ثم مذيعا ومحررا ومقدما للبرامج في إذاعة صوت الساحل بالشارقة، وأمينا للمكتبة العامة التابعة لبلدية إمارة دبي، ومديرا للأمانة العامة وفي القسم الثقافي لكل من صحف الاتحاد والخليج والفجر، ثم استقال من الوظيفة وتفرغ لأعماله الفكرية والأدبية حتى توفي في مسقط رأسه سنة 1996.
نشر شاعر الدكتور أحمد أمين المدني قصائده ومقالاته في العديد من الصحف والمجلات العربية، منها صحف فتى العراق، العاصفة، الأهالي، القبس، الزمان العراقية، والأديب والآداب، ومجلة الشعر اللبنانية، والفكر التونسية، ومجلة الضاد السورية، وأخبار دبي، والأزمنة الحديثة، والبيان، والاتحاد، والخليج، والفجر الإماراتية. وقد فازت إحدى قصائده في المسابقة التي أقامتها صحيفة فتى العراق في الموصل.
اتصل المدني بشعراء العراق منهم بدر شاكر السياب، كما التقى أثناء إقامته في بريطانيا بكبار الشعراء والفلاسفة والمؤرخين والنقاد والأدباء، منهم المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي والشاعر إليوت والفيلسوف بيرتراند راسل والروائي فورستر.
له من المؤلفات الفكرية والأدبية التركيب الاجتماعي الديني، الشعر الشعبي في الإمارات، دراسة في الأدب الأندلسي، فكرة التوحيد في الإسلام، رسالة دكتوراه، شعراء الإمارات المعاصرون، دراسات في الفلسفة.
له من الدواوين الشعرية حصاد السنين، أشرعة وأمواج، عاشق لأنفاس الرياحين، وإضافة إلى دواوينه الثلاثة له حوالي 50 قصيدة لم تنشر في هذه الدواوين، جمعها الأستاذ الكاتب والشاعر الإماراتي أحمد محمد عبيد تحت عنوان أحمد أمين المدني والقصائد الضائعة، وقال عنها: قمت بجمع مادة من 50 قصيدة متناثرة للشاعر الإماراتي الراحل أحمد أمين المدني، شكلت ديوانا رابعا إلى جانب دواوينه الثلاثة، كما قمت بجمع مقالاته وموضوعاته المتناثرة لتكون شاهدة على تجربة كاتب في مرحلة ما من حياته.
ومن هذه القصائد قصيدته في الإمام الحسين عليه السلام، وقد ألقاها المدني في يوم عاشوراء في دبي، وسنستعرض بعضا من أبياتها لاحقا. قال عنه الأستاذ الفنان غيث خوري: وضع بصمة وأثرا كبيرا في الحياة الشعرية الإماراتية المعاصرة باعتباره رائد التحديث في شعر الإمارات، وعاملا أساسيا لانتقال حركة التجديد وشعر التفعيلة، وفتح الباب على مصراعيه لحركة الشباب في التأثر بالحداثة الشعرية، إضافة إلى كونه شاعرا متقنا وعالما بصنعة الشعر ومجيدا في الأساليب والموضوعات والطروحات والمشاعر الدفقة والجياشة، وشاعرا مرتبطا بأرضه وتراثه ومعبرا عن حال مجتمعه.
قال عنه الناقد الأردني يوسف ضمرة: إن اللغة الشعرية عند المدني وسيلة استبطان واكتشاف، ومن غاياتها الأولى أن تثير وأن تحرك وأن تهز الأعماق وتفتح أبواب الاستباق، إنها تيار تحولات يغمرنا بإيحاءاته وإيقاعه وبعده. هذه اللغة فعل، نواة حركة، خزان طاقات، والكلمة فيها من حروفها وموسيقاها، ولها وراء حروفها ومقاطعها دم خاص ودورة حياتية خاصة.
أيها الأكارم، حول تميز قصيدة الشاعر أحمد أمين المدني في رثاء شهيد الطف الإمام الحسين عليه السلام بالنفس الطويل والأسلوب الكلاسيكي، هذا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أحلى التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب، دكتورة في اللغة العربية وأدبها والشعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر أحمد المدني التي كتبها في رثاء شهيد الطف الإمام الحسين عليه السلام، نلاحظ تميزها بالنفس الطويل والأسلوب الكلاسيكي الذي حاول الشعر من خلاله إضفاء المتانة والفخامة على هذه القصيدة. ترى كيف وظف هذه الخصوصيات في رثاء سيد الشهداء عليه السلام؟
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر أحمد أمين المدني 1931-1961 يعد من الشعراء الرواد في الخليج. ولد في دبي بالإمارات، وأكمل دراسته الأولية والثانوية في بغداد، تولى عدة وظائف ثم استقال منها ليتفرغ إلى أعماله الفكرية والأدبية. نشر قصائده ومقالاته في صحف كثيرة، والتقى الشاعر المدني بشعراء العراق كبدر شاكر السياب وغيره، وقد لحق شعره الكثير من الضياع والإهمال، حتى سميت بعض قصائده بقصائد ضائعة. ومن هذه القصائد معركة الطف. في هذه القصيدة إبداع منقطع النظير، إذ تتميز هذه القصائد بالنفس الطويل والأسلوب الكلاسيكي، مما جعله أن يكون في مكانة عليا بين الشعراء الذين رثوا الإمام الحسين، ويعد من الشعراء الرواد في الخليج، إذ وضع بصمة في الحياة الإماراتية وأثر تأثيرا كبيرا فيها باعتباره رائد التحديث في شعر الإمارات، وبأسلوب كلاسيكي حاول من خلاله إضفاء المتانة والفخامة على قصائده، إذ وظف ذلك في انتقال حركة التجديد وشعر التفعيلة، وفتح الباب على مصراعيه لحركة الشباب في التأثر بالحداثة الشعرية، كونه شاعرا متقنا وعالما بصنعة الشعر ومجيدا في الأساليب والموضوعات والطروحات. وكانت مشاعره جياشة تهز الأعماق، ومما قاله في قصيدة شهيد الطف: بكى الحطيم ودج البيت والحرم، واستوحشت يثرب والبان والعلم، خلت مرابعها من كل محتسب لله مرتقب، شعت به الظلم، للحق إن نطقوا لله إن سكتوا، ما بين هذا وذاك الآي والحكم هم البدور، بأفق الدين لامعة والوحي منهم وإشراق الخلود هم أهل الكساء، كتاب الله طهرهم من كل رجس وخير الرسل جدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل وامتناني لدكتورنا الفاضل الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان.
أعزائي الأفاضل، شكرنا موصول لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، وندعوكم لمتابعة مقاطع من قصيدة شهيد الطف للشعر الإماراتي المعاصر أحمد أمين المدني، ومتابعة برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهرة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأكارم، للشاعر أحمد أمين المدني قصيدة طويلة تبلغ 64 بيتا، أشبه ما تكون بالملحمة حول واقعة الطف، ابتداء من انطلاق الإمام الحسين عليه السلام من المدينة هو وأهل بيته سلام الله عليهم، بما فيهم فتية بني هاشم الطيبين الأبرار، ثم توقفه عند الكعبة الشريفة وزيارته لبيت الله الحرام وقراءته لدعاء عرفة، وحتى وصوله أرض العراق وتوجهه نحو الكوفة كما كان مخططا له، وإجباره بعد ذلك على تغيير مساره نحو الأرض التي قدر الله تعالى له الاستشهاد فيها هو وأصحابه وطائفة من أهل بيته سلام الله عليهم، حيث يستعرض الشاعر مواقفه البطولية على أرض الطف، وكيف أسهم في إحياء الدين وفتح المرتزقة والظالمين. يقول الشاعر في بداية هذه القصيدة:
بكى الحطيم وضج البيت والحرم، واستوحشت يثرب والبان والعلم. للحق إن نطقوا، لله إن سكتوا، ما بين هذا وذاك الآي والحكم. هم البدور بأفق الدين لامعة، والوحي منهم وإشراق الخلود هم. أهل الكساء كتاب الله طهرهم من كل رجس، وخير الرسل جدهم. من هذه الصفوة الأبرار هب فتى هو الحسين، فتاه السيد العلم. قد هاله أن يرى الأشرار طاغية من حوله، ويداس الحق والقيم. وتستهان لدين الله حرمته، ويستباح بها الأعراض والحرم. فمن لها غيره؟ قل لي إذا التمعت عينا يزيدا وفحت منهما الحمم. غير ابن فاطمة صبت الرسول به يحمى الحمى، ويصان العرض والقيم.
أيها الكرام، لقد انطلق السبط الشهيد سلام الله عليه من موطنه في المدينة بناء على دعوة من أهل العراق وأهل الكوفة على وجه التحديد، بعد أن عانوا الأمرين من ظلم يزيد وعماله وجورهم واستباحتهم للمحرمات وهتكهم لحرمة أحكام الله تعالى. فما كان منهم إلا أن بعثوا الرسل والدعوات إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله كي يغيثهم وينقذهم من الجور الذي أحاط بهم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
شكى العراق إليه جور شرذمة، عاثت فسادا به واستصرخت أمم. جاءت رسائله تترى مطالبة منه القدوم، وجاءت بعد رسلهم. سار الحسين وسار الأهل والحشم، إلى العراق يضيء البيت عيسهم. ركابهم هل درى الليل البهيم بها، لما سرى فيه للخلاق جدهم.
وهكذا أيها الأكارم غذى الموكب الطاهر السير نحو أرض السواد لإنقاذ الدين وانتشال الشريعة من قبضة يزيد ومن تبعه. ولكن الأقدار أو جلاوزة يزيد أجبروا هذا الركب المتجه نحو الكوفة، حيث أنصار الحسين عليه السلام وأتباعه على تغيير مساره نحو كربلاء التي كان الله تعالى قد قدر من قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام فيها هو وأصحابه وفتيان أهل بيته، وفيها أحاطت به طغمة البغي والعدوان. وهنا أدرك السبط الشهيد أن هذه هي الأرض التي أخبره بها جده من قبل بأنه سيستشهد ويسبى أهل بيته، كما يتحدث الشاعر أحمد أمين المدني عن ذلك بقوله:
وأسفر الفجر في أرض الطفوف على بيت الرسالة يغشى الفجر نورهم. نادى الحسين بركبان تحيط به، والآن من حوله والجمع كلهم. ما هذه الأرض؟ فارتج الجواب على لسان كل فتى قد كان بينهم. فندى صوت من الجمع المحف به: يا سيدي كربلا. وانهل دمعهم، فاغرورقت مقلتاه، واستعاذ لها كرب، نعم وبلاء هذه الرسم. هنا محط رحالي، ها هنا نزلي، بكربلاء هنا أهلوي والحشم، هنا خيامي على هذه الضفاف، هنا بين الخيام وبين المصطفى رحيم.
أيها الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض قصائد الشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نملك إلا أن نتقدم لكم بخالص شكرنا وتقديرنا، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
أيها الأطائب، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، وانتظرونا عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة في الحلقة المقبلة بإذن الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الورى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى موضوع مخارج الحروف العربية، ووصل بنا الحديث إلى الشفتين. رابعا الشفتان. للشفتين مخرجان تفصيليان، ألف بطن الشفة السفلى، وهذا المخرج يحدث بالتصاق بطن الشفة السفلى برأس الثنيتين أو بأطراف الثنايا بشكل أدق، ومنه يخرج حرف الفاء. مثال على حرف الفاء: فرعون، يفترون. باء المخرج الثاني للشفتين يقع ما بين الشفتين، وتخرج منه الواو بغير انطباق، أي لا تنطبق الشفة العليا على الشفة السفلى، بل تبقى الشفتان متباعدتين وتأخذ الشفتان حالة شبيهة بالحالة الدائرية، وهذه الواو هي غير الواو المادية، أي واو غير مادية، لأن الواو المادية مخرجها الجوف كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. أما حرف الميم والباء فمخرجهما يحصل بانطباق الشفتين على بعضهما. مثال على الواو غير المادية والميم والباء على الترتيب: خوف، وآمنهم من خوف. أم تأمرهم أحلامهم بهذا. وتسمى هذه الحروف بالحروف الشفوية أيضا. خامسا الخيشوم، وهو أعلى الأنف أو المنطقة أو الفتحة الواقعة بين الفم والأنف، وهو مخرج الغنة. والغنة صفة، ولكنها لما استقلت بمخرجها ذكرت في هذا الباب، فإن مخرج الغنة هذا مستقل عن مخرج موصوفها، وهي صفة لموصوفين أو حرفين وهما النون والميم. وتكون الغنة ظاهرة في حالة الإدغام والإخفاء والنون والميم المشددتين، أي تظهر وتصبح أكثر وضوحا في النون والميم المشددتين، وكذلك النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بأحرف الإدغام الناقص ينمو، وحال إقلاب النون الساكنة لدى الباء وإخفاء الميم الساكنة أيضا لدى نفس الحرف. وكذا تظهر عند حروف الإخفاء التي مر ذكرها في درس الإخفاء مع النون الساكنة والتنوين. وكذلك تظهر الغنة عند إدغام الميم الساكنة بميم أخرى متحركة في كلمة أخرى. وقد شرحنا سابقا مراتب الغنة في الحلقات السابقة. والآن ننتقل إلى موضوع آخر يتصل اتصالا وثيقا بموضوع مخارج الحروف، ألا وهو صفات الحروف. فنقول: إن لكل حرف من الحروف الهجائية العربية مخرجا خاصا به يخرج منه. وأما الرأي الذي يذهب إلى اتحاد بعض الحروف في مخرج واحد فرأي ضعيف لا يستند إليه، كما هو محقق في مظانه. وإن للحرف كيفية تعرض له تميزه في المخرج عن باقي الحروف، وهذه الكيفية هي صفة الحرف. وصفات الحروف تنقسم إلى قسمين: قسم منها صفات متضادة، والآخر منها صفات غير متضادة. وسيكون حديثنا معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة عن الصفات المتضادة، وعدد الصفات المتضادة 10 صفات. ولا بد لكل حرف من الحروف أن يتصف بخمس منها، إذ لا يعدو أن يأخذ الحرف هذه الصفة أو الصفة المضادة لها. الصفات المتضادة: أولا صفة الهمس، والهمس لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وحروف الهمس 10 يجمعها قولهم: فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص، أو ستشحثك خصفة. أمثلة على بعض هذه الحروف: الفاء يفعلون، الحاء يحلفون، الثاء يثنون، الهاء يهدي، الشين يشربون، الخاء يختص، الصاد يصطفي. ثانيا صفة الجهر، الجهر لغة الإعلان، وهو ضد الهمس، واصطلاحا حبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وحروف الجهر ما سوى حروف الهمس. ثالثا صفة الشدة، الشدة هي امتناع الصوت أي يجري عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، والشدة معناها القوة، وتسمى حروفها بالحروف الشديدة أو حروف الشدة، وحروف الشدة ثمانية مجموعة في قولهم أجدت طبقك. وهناك حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة، وهي خمسة مجموعة في قولهم عن رمل. رابعا صفة الرخاوة، الرخاوة لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها ما عدا حروف الشدة ثمانية، والحروف المتوسطة عددها خمسة، وهي أي الرخاوة ضد الشدة. خامسا صفة الاستعلاء، الاستعلاء معناه لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف، وعدد حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في العبارة التالية خص ضغط قض. أمثلة على الاستعلاء: خالدون، ضالين، الغالبون، الطارق، القارعة، الظالمون. وإذا تلفظت خالدون أو ضالين أو غالبون أو الطارق أو القارعة أو الظالمون فهذا خطأ. سادسا صفة الاستفال، وهي ضد الاستعلاء، ومعنى الاستفال لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض أو انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك إلى قاع الفم، وحروف الاستفال 22 حرفا أي عدا حروف الاستعلاء الستة، وسنوكل الشرح الباقي عن هذه الحروف إلى الحلقة المقبلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. وبهذا ننهي أعزتنا المستمعين حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
آفاق التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. أيها الأخوة والأخوات، إن الإيمان بإسلامنا العتيد وقرآننا المجيد يعني الإيمان بالشريعة الغراء التي جمعت المسلمين ووحدتهم، والمؤهلة اليوم بأن تقود العالم مثلما قادته بالأمس وأعطته حضارة نافعة وثقافة واسعة، وهو سر انتصار الإسلام ووحدة المسلمين ضمن الأمة الواحدة المتوحدة. وعلينا أن نكون أهلا لمقام التشريف الذي خصنا به رب الإسلام بقوله تعالى في كتابه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله العلي العظيم. كما علينا أن نكون دعاة للوحدة الإسلامية الكاملة بحشد الطاقات حتى تتحقق آمان المسلمين في كل الأقطار الإسلامية، ليشعروا أنهم صف واحد في بنيان مكين. مستمعينا الأعزاء، يجب علينا الاقتداء بالقرآن المنزل من الله عز وجل، والذي جمع المسلمين على دين واحد وعقيدة واحدة وبأئمة المذاهب، حيث كان لأئمة المذاهب الأربعة عند الشيعة مقام كبير، كما أن فقهاء السنة لم ينقطعوا عن أئمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبروا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أفقه أهل عصره، مثلما قال في حقه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، ما رأيت أفقه من جعفر ابن محمد. وكذلك الإمام مالك الذي كان يلازمه ويحفظ عنه ويبدي إعجابه بعلمه وفضله، كما أنه إذا كان الإمامان الشافعي وابن حنبل لم يدركا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فإنهما كانا على اتصال وثيق بتلامذته من بعده. إذن ففيما الخلاف بيننا؟ وعلام الجفاء وقد بتنا نتعرض لهجوم الأعداء والحاقدين على الإسلام؟ فهذه أمريكا والكيان الصهيوني يحتلان جزءا من بلاد المسلمين ويصادران حريتهم ويحطمان اقتصادهم. مستمعين الأفاضل، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة عزيز المستمع توضح ما يرمي إليه الإسلام من وجوب قيام أتباعه على الوحدة في أمور الدنيا، كما قامت وحدتهم في عصر النبوة على العقيدة والوحدة التي جمعتهم بعد تفرق، ووحدتهم بعد تمزق، وأقامت لهم حضارة علمت الإنسانية كيف تحيا مع الحرية والعزة والكرامة. والوحدة التي يريدها الإسلام لأمته بكل مذاهبها تقوم أساسا على المساواة، فلا يمتاز فيها مسلم على آخر إلا بتقوى الله والعمل الصالح. وفي الحديث الشريف: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من بات على عصبية، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرض التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين